يعني شوف من آيات العدل أن القلب وهو ملك البدن ويحرك بدنك وقوام حياتك به أنت لا تملكه ولا سلطان لك عليه. هذه بقى حجة من دعوة ليس لك عليها أي سلطان على هذا القلب. تكره غصب عنك وتحب غصب عنك. لو كان قلبي بيدي ما كفرت طرفة عين ولكنت أول المتقين. هيكفر ليه؟ لو كان قلبي بيدي لكرهت من أساء إلي. لأن في بعض الناس يقول إليك أنت مرغم على حبها مبتلى. لو كان قلبي بيدي ما أحببت من أساء إلي ولا أحببت من أحسن إلي. لكن لا علاقة لك به. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير إلى هذه الآية. كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان يقول إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. المرأة قلبها مفتوح فتح في اللحظة فاستقرت الكلمة في قلبها فعجبت على الثوبة بحال. فكان بقى مضمن ما سكته. قالت يعني أن أباها طلق أمها ولا لا رب يأخذها ولا لا رب يأخذها وهي تصرف على إخوتها الكبار وفرقت الأبواب ولم تجد أي عمل تعمل منه. فواحدة قالت لها تعالي في ملها ليلي قصي فالحاجة دفعت إلى كذا وكذا وكذا. قالت فمن يتزوجنا ويحجبنا ونلزم بيوتنا ونتوب. هذه نماذج موجودة أيها الكرام. هذه نماذج موجودة إن أحيانا المعصية تكون هي السبيل لكسب لقمة العيش. فلو ان اصحاب المعاصي نظروا نظره فقه واسع اصحاب الاموال نظروا نظره فقه واسع اصحاب المعاصي وكفلوا هؤلاء اصحاب المعاصي احجبوهم عن شر كبير يقع في الارض. ولا ادلت ايضا على ذلك من القصه المشهوره ايضا قصه من الاسرائيليات الصحيحه رواه الشيخان من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل لاتصدقن الليله بصدقه. فخرج الرجل في الظلام في الليل فوجد رجلا فأعطاه الصدقة لا يعرف. فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على سارق. فقال الحمد لله على سارق لا تصدقن الليلة بصدقة. سيعيد الصدقة ليه؟ لأنه ظن أنها لم تقع في مكانه وأن المفروض الصدقة دي تذهب لواحد مستحق لوجه صدق. فخرج فوجد امرأة فأعطاها الصدقة فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على بغي. فقال الحمد لله على جميع لا تصدقن الليلة بالصدقة. فخرج فوجد رجلا فأعطاه الايه الصدقة فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على غني يعني هي المحتاج. فقال الحمد لله على غني. فجاءه ملك في صورة رجل فقال له أما صدقتك فقبل طالما خرجت منك وابتغيت بها وجه الله لا يضرك وقعت في مكانها لم تقع في مكانها لا يضرك. أما الصدقة فقبل وأما الزانية فلعلها تستعف وأما السارق فلعله يتوب وأما الغني فلعله يخرج الذي عنده يغاء يدرك الغيرة فيخرج الذي عنده. فالشاهد أما الزانية فلعلها تستعف. إذا كلمة ذهبت وجاءت فأبت فجاءت فأبت كل الآن يدلك على أنها التمست المال عند غير هذا الرجل الذي يراوده عن متاعها لم تجد فاضطرتها الحاجة أن تفرغ في عرضها. إذا نستفيد أيضا من مسألة توظيف الأموال لرعاية أصحاب المعاصي لحد الشر العظيم المستطير الذي ينتج منهم إذا تركناهم يمارسون معصية الله عز وجل. وقال الرجل الآخر اللهم إنا إن كنت تعلم أنه كان لي أجراء. في حديث النعمان أنه جاء رجل في نصف النهار فقال له صاحب العمل اعمل ولكن لك نصف أجر. يعني إذا كان لك مستأجر العامل من الصباح إلى الليل عشر جنيه قال له طالما بجيك مثلا الساعة 2 يبقى لك 5 جنيه. فنظر صاحب العمل إلى الرجل اللي هو جاء في نصف النهار فوجده يجد ويجتهد وعمل عمل رجلين فقال يعني ليس من الوفاء إننا إيه أعطيه ما قلت إنما طالما عمل بهذا الجد والاجتهاد عمل رجلين أنا أوفيكما فرطت لأصحابه. فأعطاه 10 جنيهات. فواحد من الجماعة بيشتغل من أول النهار غضب وقال له عمل من نصف النهار ثم أعطيته مثلنا. قال يا فلان لو قد امسكت من أجل أشياء وأنا حر في مالك. فأبى أن يأخذ أجرته وذهب وانصرف. وفي بعض الروايات الأخرى ومنها رواية الصحيحين أن رجلا قال اللهم إن كنت تعلم أنه كان الأجراء فجاء رجلا فاستعملته على فرق من أرز أو ذرة. وطبعا أرز أو ذرة العلماء قالوا الاختلاف أن يبقى صاحب العمل جعل الفرق وهو عبارة عن مكيال ثلاثة أصع كان عنده أرز وذرة فكان يعطي هذا وهل يعطي هذا. فيحمد التعدد في الروايات على ان الرجل لم يكن كل ما عنده ارز فقط او ذره مثلا انما كان من هذا وذاك. فالرجل ايه لما وجد هذا المكيال استقله وابى ان ياخذه وانصرف. في حديث علي بن ابي طالب قال فكبر الرجل واستقر بدا ايه زي الحواجه لما ايه قلب فتدور في دخله الذين فتذكر ان له عند فلان مبلغ من المال فذهب إليه وقال يا عبد الله راعي فقري وحاجتي واتق الله وأعطني حقي. فقال له صعب فصعد معه إلى صعد معه إلى سقف البيت قال له انظر شايف بقى مثل البصر له عبارة عن بقر وغنم أراضي قال هذا كله لك. اتفقت الأحاديث كلها أن الرجل قال له يا عبد الله لا تستهزئ بي لأن من فضل لا تستهزئ بي. قال أنا لا أستهزئ بك إنما هذا مالك ثمرته لك وهذا مالك كله. قال استاق المال كله ولم يدع منه شيء حتى لم يترك منه شيئا للرجل الذي ثمره والذي نماه له. قال فإن كنت تعلم أنني فعلت هذا استغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. طيب إيه يعني إلا عمل الرجل ما هو نوع الجهاد الذي ارتكبه هذا الرجل مع صفة الفقرة؟ نوع الجهاد أنه غالب صفة مركوزة في النفس ويحب المال حب المال. إن الإنسان لربه لكنوز وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشهيد. خير هو المال المال. ولذلك هذا هو الذي يعني يجعل المرأة يبخل وتسوء سمعته ويرضى بسوء السمعة تجاوبا مع بخل النفس. يعني ابن الرومي ذم رجلا اسمه عيد فقال فيه بيتين من الشعر صار في الدنيا وكان معرفا على الرجل ولم يترك الرجل بخله. فقال يقصر عيسى على نفسه وليس بباق ولا خالي فلو يشاء لتقصيره تنفس من منكر واحد. اشوف البخل بتاع وصل ايه انه يعني هيوصل ناحيه من مناخير الجسد ناحيه واحده. وشوف قصير الابيات في كل مكان والرجل مقيم على بخل لا يتركه. وقال الآخر يجوع ضيف أبي نوح بكرة وعشية أجاع بطني حتى وجدت طعم المني وجاءني برغيف قد أدرك الجاهلين فقمت بالفأس كيما أزق منه شطية ما حد عايز لقمة فديك الرسالة وقمت بالفأس كيما أزق منه شطية سلم الفأس يعني خارج حكم الفأس سلم الفأس وانصاع مثل سهم الرمي يعني خرجت إيه اللقمة دي كالقذيف وانصاع مثل سهم الرمي فسج رأسي ثلاثا ودق مني ثنيه يعني الثنيه اللي هي مقدم الأسنان فشوف كسر لسانه وفتح راسه اللقمة اللي طلعت القذيفة دي. وآخر يقول ويذهب هو وجماعة أصحابه يتغدوا عند واحد فدخل صاحبنا في الغرفة مش عايز يطلع فقال له يا ذاهبا في بيته جائع من غير معنى ولا فائدة جن أضيافك من جوعهم فقر عليهم سورة المائدة. وسيرة البخلاء لا تسر عدوا ولا حبيب. سيرة البخلاء لا تسر عدوا ولا حبيبا. ومع ذلك يرضى المرء بسوء السمعة. بسوء السمعة. ومن أشد ما يبتلى المرء به أن يقال بخيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني آدم من سيدكم؟ قال: سيدنا. قالوا: سيدنا الجد بن قيس، إلا أننا نبخله. قال: وأي دواء أدوى من البخل؟ يعني أي دواء وأي داء أدوى من البخل؟ يعني كأن لا داء أشد من أن يبتلى المرء بمثل البخل. ولكن سيدكم البراء بن معروف. فالبخل يعني عار وشنار على أهل، وهذا كله تجاوب مع حظ النفس. لذلك كثر المنفقون في سبيل الله عز وجل بتضعيف أموالهم أضعاف المضاعفة. بسبب إيه؟ أنه خالف المقتضى عندهم، اللي هو الأثرة وحب المال. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يقول ابن آدم مالي مالي، كلمه يقول الفلوس، يوجن الناس بالفلوس. معك عشرة تساوي عشرة، معك خمسة تساوي خمسة. وبكل أسف بعض أصحاب الفضل يزيلون الناس هذا الميزان، ويحصل بقى نوع من التباس الأدلة بعضها، يقول لك أنزلوا الناس منازلهم، وده مش عارف عشان خاطر إيه، وده عشان وده أول. لكن ما يعني غره فيه إلا غناه وسمته. ولذلك مثلا ممكن يجيب دعوة الغني ويتلفأ في دعوة الفقير، على اساس ان الغني ولا هذا مكسب، احنا ممكن نعدل الغني ده، ممكن نستفيد منه، ممكن ناخذ منه ناكل الفقراء والمساكين وبتاع. فلا بد ان تسبق النية الصالحة هذا الفعل، لابد ان تسبق النية الصالحة هذا الفعل. فهذا الرجل ما اخذ شيئا، ولا ناقش الرجل، ولا قال له اقسم معك الارباح بالنصف، وتغلب على نفسه وقد راى كل هذا امامه، ومع ذلك تغلب على نفسه. ختاما لهذه الفقرة أيها الإخوة الكرام، بنقول إن الإنسان الغني الذي ورث الغنى ليس كالغني الذي طرأ عليه الغنى، لا سواء. تجد عبق الغنى عند الرجل الغني الذي ورث الغنى، تجده مثلا مهذب وكويس في الغالب، طبعا مثلا أغلبية، بخلاف الإنسان الفقير الذي ارتنى. الفقير الذي اجتنى تجده في الغالب صاحب أثرة وسحر ولؤم في الغالب، بخلاف الذي ورث الغنى لأنه شب فيه. فالفلوس يعني لا تخطف قلبه، لأن الغنى فيه نشأ فيها، انت عاد عنده. ولا أدل على ذلك من مسألة أن الرجل إذا قرأ عليه الغنى كان فيه لؤم ولم يكن فيه نبل. قصة، وهذا أيضا من قصة الصحيح الذي لم يذكره، القصة قصة ليه الساحر، وهي قصة الأبرص الأقع والأعمى التي تعرفونها. فشوف ثلاثة فقراء، ثم ليس فقراء بل أرباب عنها. يعني تعرف الإنسان الفقير صاحب العنها يكون ذل على ذل، سكون على سكون، استكانة على استكانة. فأراد الله عز وجل أن يبتليه، فأرسل لهم ملكا في صورة رجل. جاء مثلا الأصغر، ما تستهي؟ قال: استهي شعرا حسنا، وأن يذهب عني ذلك الذي قدران الناس من أجل. قال: أي الملك حب؟ قال: مثلا غنم. أعطاه غنمة حاملة أو ولود، وقال: بارك الله لك فيه. وعلى الراحة الرجل الأبرص، ما تستهي؟ قال: شيء جلدا حسنا ولونا حسنا، وينذب عني ذلك الذي قدراني الناس من اجل طبيعي ما تحب ان البقر. فاعطاه بقره حامله. ذهب للاعمى، ما تستهي؟ قال: ان يرد الله علي بصري، وينذب عني ذلك الذي قدراني الناس من اجل طبيعي ما تحب ان الابل. اعطاه ناقه عشراء، بارك الله لك فيه. فصار للاول واليا من الاغنام، والثاني واليا من الابقار، والثالث واليا من الابل. ثم جاءت ساعه الامتحان، فجاء الملك ده، وجاء الأقرع في صورة رجل أقرع، فقال له: عابر سبيل من قضع في الحبال، ولا حيلة لي إلا بالله، ثم رتها لتعطيني غنمك. فالبالك عنده إيه؟ عنده وادي من الإيه؟ من الأغنام. ما لسه خد نصف اللمعات او ثلث او ربع، اللغه انا واحده فقط لا غير، اتبلغ بها في سفري. يعني هو لو كان غني ولا كان جار قال لي اخذ غنم، يقول له تاخذ استخسار، لكن ده بقول له عابر سبيل يعني انا غريب، انقطع به الحبال يعني خلاص لا حيله لي الا بالله، فهو مضطر يعني، فانت اعطيني غنمات اتبلغ بها بسبب. قال له يا هذا ان الديون كثيره، لما ديون وانا ان اعطيتك اعطيت هذا وذاك وذاك، ذهب مالي انا اعيد خزائن السماوات والارض. وبعض الناس التجار احنا بنحذر التجار من هذه من غفل هذا الامر، بيعاملوا ربنا هذه المعامله، يبقى تاجر كبير وعنده ملايين وتيجي تسلمه لك والله يا اخي السنه دي تصدق بالله خسر. ازاي خسرت؟ ده مش عارف يشتري اراضي وغير في العربيه وبيشتري في المصانع، انا افهم ان اللي يخسر يبيع ما يشتريش. هو خسر ازاي؟ كان عامل على الف خمسين جت 30 فاعتبر انه خسر 20، اهل الحته بتاعته هو خسر، ويقول لك تبدا بالله خسرا خسران مبلغ كبير، لكن هو كسبان ولكن هو كحساب نفسه خاص اللي هي الحته اللي عملتها اهو صاحبها ده. ده بيقول له اديله كثيرا، ما يعرفش الغلبان ان اللي واقف قدامه ده هو الملك اللي هو عارف كل حاجه. انت عارف المثل بتاع الاثنين سوا؟ ها؟ ده المثل ده الاثنين سوا ده له قصه حقيقيه. بقول لك ان اثنين من جماعه الدجالين يعني الجماعه اللي هم ايه بتوع سنه حاله دول يعني ايه افتكروا بتاع ده يفكروا في فكره يختنوا بها. قال لك مش احسن حاجه العالم ده ايه بتقدس الاولياء ويروح عند سيدنا الشيخ والاولياء الله لا تطلع عليهم ولا يحزنون تحطه في الصندوق بتاعه. فين رايك بقى ايه نذبح ايه الحمار يعفور ده ولا بتاع ونتنه ونقول سيدنا الشيخ دفناه بتاع وسره باشع وكرماته بتاع. المهم دبروا الامر بليل ودفنوه. ففي يوم من الايام اختلفوا على مات الصندوق واخدك، فواحد منهم حلف بمين بسيد المدفون، قال له وحياك مش عارف مين وكذا وكذا ان المساله ما كذا، قال له يا اخي احنا دفنين سوا. دفنين سوا يعني ايه؟ يعني انا فاهم المساله، هو ده اصل المثل اللي الناس بيقولوه. فهو لا يدري ان الذي يسلمه هو الملك ولد ديونه كثيره. فقال له يا هذا كاني اعرفه، انا بشبه عليك شفتك قبل كده، الم تكن اقرع فاعطاك الله شعرا حسنا، الم تكن فقيرا فاغناك الله. فقال اني ورثت هذا المال كادرا عن كاد حقا عن جد. ما شفنا الفقر ولا ذقنا طعم الفقر ابدا في حياتنا، ده كلنا اغنياء. فقال له ان كنت كاذبا طيرك الله كما كنت، فرجع كما كان وذهب الى الابرص في صوره رجل الابرص. المفروض يا اخي لو هذا الانسان عنده دم اول ما يشوف الاقرع ولا الابرص يقول يتذكر حاله، قلت سبحان الله شوف يعني الرجل ده ايام الله يرحم ايام زمان وبتاع هم ايه. فشوف من رحمه الله بس ان جعل له مقتضى، مش لو جاله راجل فيها هناك وبتاع فيقول له ده اختار في البيوت، لا ده جاله رجل يذكره بذلك حاله ومع ذلك لم يهتد، يبقى ده لعين جدا. فجاء بصوت رجل الابرص وقال له يا عابر السبيل انقطع بها الحبال ولا حيله لي الا بالله ثم بك. وشوف يا اخي من لطف الله ان السؤال واحد، عشان ما فيش واحد يقول اصل الامتحان بتاعي كان فيه ايه شويه، السؤال كان محور، لا ده هو جمله واحده حيلت لهم جميعا. عابر سبيل انقطع بها الحبال ولا حيله لي الا بالله ثم بك فان تعطيني كذا اتبلغ بسؤال في كلام واحد. قال له برضه الديون كثيره وبتاع، قال له طيب كأني أعرفك، ألم تكن أبرص فأعطاك الله جلدا حسنا ولونا حسنا، ألم تكن فقيرا فأغناك الله. المهم قالت ورثت هذا المال كبر عن كبر، قال إن كنت كاذبا سيارة الله كما كنت فارجع كما كنت. راح للأعمى في صورة رجل الأعمى، فقال عابر سبيل انقطع بها الحبال ولا حيلة لي إلا بالله ثم جئت الثالثة تعطيني ناقة أتبلغ بها عن الأعمى الذي قال يا هذا لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فاعطاني الله كل الذي ترى فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا ارزاقك اليوم شيئا. فقال له امسك عليك مالك فان الله رضي عنك وسخط على صاحبيك. طيب نعمل حاشيه كده على القصه دي، طب ليه كان تصرف الاعمى بخلاف تصرف الاقرع والابرص؟ قال لك لان العمى برغم شدته على الانسان وانه من اعظم البلاءات التي ابتلى بها الانسان، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال اذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر لم اجد له جزاء الا الجنه، فسماها حبيبه لأنها تحبب الدنيا إليه. فعند الأعمى يستوي الخرز المهين مع الدر الثمين، تذوق له البتاعة تحط له جلد تحط له وراء حائط تدهن الحفة ذهب، عند الأعمى سواء. لذلك العينان تحببان الدنيا إليه. وفي الرواية الأخرى قال من ابتلي إذا ابتليت عبدي بكريمتين، سماها كريمة لأن الكريم الذي لا يحتاج إلى غيره، وذل بقدر حاجتك إلى غيره. كل ما يكون حاجتك إلى الناس أقل كل ما يكون العز عندك أكبر، عز المؤمن ابتلاءه عن الناس. فهو لا يكاد يعبر طريقا إلا ينادي يا فلان خذ بيدي، وربنا قابل لئيما وربنا لم يعني يؤتمر بأمره. فقال كريمتين. قال العلماء برغم ان فقد البصر العمى شديد جدا، لان اكثر الفضلاء عمياء، لان هذا العمى لا يؤثر في نفسيه الانسان كما يؤثر الجرب والبرص وهذه الاشياء. واذا تجد مثلا كثير جدا من العمياء يحفظون القران وعندهم النباهه وعندهم يعني رشاقة وعندهم أصحاب نكتة وقفشات وتقعد معهم اتباع من عادتها وعندهم خفة ظل وعلماء وحفيظ، وانت تجد نفسك مثلا تجالس رجلا أعمى وقد تستنكر الحديث ان تجالس رجلا أجوابا أو أبرا. قالوا ان هذا المرض يؤثر في نفسية الإنسان. فشوف يعني النتيجة 2-1، كل 2 لؤمة من أي واحد كريم، مصداقا لقول الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور. فهنا نقول بقى الإنسان إذا ضاف هذا الذي مركوز في نفسه كان له عند الله عز وجل الأجر العظيم. لذلك الصخرة انخرجت بدعاء هذا الرجل، تغلب عين جهاد كبير. السؤال المحرج اللي احنا وعدنا به في آخر المحاضرة، أيها الأخ الكريم المستمع، هب أنك راجع هؤلاء الثلاثة فماذا تقول؟ هل تستحضر الآن عملا صالحا فعلته؟ إذا وقعت في ورطة أول ما يخطر على بالك هذا العمل تقول اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت كذا وكذا وكذا، أم أنك إذا كنت راجع هؤلاء سيحدثون؟ نعوذ بالله تبارك وتعالى من سوء الخاتمة. فليسأل كل رجل منا نفسه هذا السؤال، وليتخذ العمل الصالح إذا عمل عملا لوجه الله الكريم فليحتفظ به، ربما احتاج إليه. وربنا تبارك وتعالى شكور، شكور لا يضيع مثقال ذرة عن الجهلة، لا يضيعها لك. قال الله عز وجل للملائكة أخرجوا من النار من ذكرني يوما يوما. شوف إلى هذا الحد الرب الشكور يعطي عبده ولا يضيع أجره، من ذكرني يوما واحدا فقط. يكون من جزاء هذا الذكر انه لا يخلده في النار، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله نفعته يوما من دهره. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. وبعد الصلاه ان شاء الله نجيب عن بعض. ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، فنعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بقي سؤال الأخير عقب هذه القصة، وهذا السؤال هو من هو أفضل هؤلاء الثلاثة؟ فالجواب أن أفضل هؤلاء الثلاثة هو صاحب المرأة، هو صاحب المرأة وهو صاحب الجهاد العالي في هؤلاء الثلاثة. وذلك أن أعظم الصبر هو الصبر عن معصية الله عز وجل. وقد تنازع العلماء أيهما أولى وأفضل، الصبر على طاعة الله أم الصبر عن معصية الله؟ وكان لكل طائفة من العلماء حجج، ولكن الصواب أن الصبر عن معصية الله هو أجل أنواع الصبر كلها لوجود المقتضى المعاكس، وهو الشيطان، وهو النفس الأمارة بالسوء، وهو رفيق السوء. يعني كل هذه عبارة عن مقتضيات معاكسة لمعنى الطاعة. إذا تغلب العبد على شهواته وغلب شيطانه فهذا هو أجل ما فعل لمشقة ذلك على نفسه. كلما كان الشيء شقا على النفس أليما عليها كلما كان الأجر أعظم. فصاحب المرأة أفضل من ذلك أنه جاهد شيئا مركوزا فيه وهو مغلوب عليه وكان هناك الداعي والمقتضى لفعله، ثم له حظ نفس عال في هذا الامر. يعني غير الذي اطاع ابويه، ايه حظ نفس في الموضوع؟ ليس له في الموضوع حظ نفس، انما حظ النفس ظاهر جدا. قد يكون الرجل الاجير حظ النفس فيه ظاهر ايضا، لكن ليس كحظ النفس الرجل اللي هو صاحب المراه. اضف الى ذلك انه اذا كان خير الاجير تعدى الى غيره فان خير هذا الرجل تعدى ايضا الى المراه، لانه ترك لها 100 دينار وكانت في سنه نجاع، ثم هي صله رحم لانها ابنه عمه، يعني على مجرد انها سنه نجاع انها كانت صله رحم ايضا. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول الصدقه على المسكين صدقه وعلى ذي الرحم ثنتان صله وصدقه. الله اعلم. إخواننا لهم أسئلة، يعني أحد إخواننا بعد تقول ما هي اللغة التي يتكلم بها آدم عليه السلام؟ مع أني قرأت أن إسماعيل هو أول من تكلم العربية، هذا صحيح. يعني إسماعيل ليس أول من تكلم العربية، إسماعيل عليه السلام تعلم العربية من قبيلة جرهم التي جاءت واستوطنت في مكة، وكان إسماعيل عليه السلام إجازة صبيا رضيعا ونمى وترقى، فلما شد وصار فتى تزوج من قبيلة جرهم ومنها تعلم اللغة العربية. لكن طبعا معروف أن اللغة العربية هي أشرف اللغات جميعا، ولكن الحديث التي وردت أن القرآن عربي ولسان أهل الجنة عربي هذا الحديث موضوع. الله أعلم.
تحدث مشاورات كلامية ومشاكل كثيرة بين زوجة أم التي نعيش معها، تتطور الخلافات بينهما حتى وصل الى التشابك بالأيد، واحاول كل مره ان انهر امي، ان انهر هي لها جيش كده، يعني اما كره او يه، معرفش انهى امي او انهر كي لا تغضب علينا واهين زوجتي، ولكن زوجتي لا تستجيب وتعود، فهل اطلقها مع انها حامل وليس في امكاني ايجاد البيت الاخر؟ طبعا لا استطيع ان افيد السائل افادة قوية، لانني في هذه الاسئلة ادور حول الاطار العام، بحيث ان قد يكون هذا النشوز سببه الرجل نفسه، قد يكون الرجل نفسه هو سبب المشاكل بتعامله، او له جوانب اخرى يعني اقض على المرأة في مضجعها وعيشتها ونحو ذلك. ولكن حق الام عظيم، يعني لا تجعل أمك في مقابل زوجتك أبدا أبدا، لا سواء. الأم لا نظير لها ابتداء، يعني الأم لا نظير لها. فإذا سلمت وقلت من المعطيات التي سأجيب عليها أن الزوجة لا تستجيب وأن خلقها ضيق وأنها ناسف وأنها وتسألني هل أطلقها أم لا، أقول لك يجوز لك أن تطلقها، وأنصحك أيضا أنك أنت تتريث هذه المسألة، لأن طلاق المرأة التي لا تستطيع أن تعيش معها أفضل كثير من أن تظل الدنيا كلها في عناء، لا عبدت ربك في الدنيا ولا تعيش. وشرع الله عز وجل الطلاق ليفعل الإنسان، ما معنى الإنسان يظل ممسك بامرأة يسقى معها طيلة الدهر، لا هو مستريح في حياته ولا حتى يستطيع أن يعبد ربه، ما الحزم بخلاف هذا، الحزم بخلاف هذا. لكن امساك المرأة سيئة الخلق يجوز إذا كان لأشياء أخرى، لكن أنا لست من أنصار امساك المرأة الناشز، لست من أنصار امساك المرأة الناشز. ليه؟ لأن العبد الذي يمسك المرأة الناشز لا يستطيع أن يحقق العبودية في الدنيا، ليه معدل بصفة مستمرة. ده الكلام اللي أنا بقوله ده الكلام العام، وإلا فعند المحققة قد يكون المرأة معذورة، عند المحققة قد يكون المرأة معذورة. لذلك أنا أقول لكم برضو لا يثير مثل هذه الأسئلة في المحاضرات العامة لأنها تحتاج إلى يعني استقبال شخصي. والله أعلم. إذا رأى شخص رجل ميتا في الرؤيا كان وجهه جسمه أبيض ما عدا وجه لونه أغمق من ذات الجسم هل يعني ذلك أمرا علما بأن ذلك الميت الثاني يصلي ولكن لا يحافظ عليه في المسجد؟ الرؤى لا تؤخذ منها الأحكام لا سيما الأحكام الأخروية يعني أحكام الأشراء لا نستطيع أن نتكلم بها، لكن الرؤى مجرد أمارات ومجرد علامات. وبعدين تفسير الرؤية قد يخطئ المفسر، يعني قد المفسر لا يستطيع الوقوف على الرمز الجوهري في الرؤية فيطيش تفسيره لها. فذلك يعني ننصح برضو أخواننا أنه برضو لا يتكل على الرؤية. يعني في أمس اتصلت بي فتاة تقول أنها رأت المنام أن أخاها مات فمات، وأن زوج أختها مات فمات، وأن أخو زوجها سيموت فهي تنتظر موت ماشي. وبعدين بتقول فرأيت الأسبوع الماضي أنني لم أنجح هذه السنة فتركت المذاكرة. طبعا خطأ، هذا خطأ. يعني هي إذا كانت رأت في حياتها ألوف الرؤى فكم من الرؤى كانت صادقة؟ كل واحد مننا قد يرى، يعني حتى مثلا الرجل الفاسق قد يرى رؤيا تكون كثيرة في الصوف الفاسق نفسه. وليك يعني ما يعني قصة السجينين مع يوسف عنك ببعيد، أهم رأوا رؤيا وتحققت. فمسألة تحقق الرؤيا ليست شرط صلاة، فالمرء قد يعني يرى الرؤيا ولا يكون لها يعني واقع. فقلت لها أنت إذا رسبت سترسبي لأنك لم تذاكري مش لأنك رأيت الرؤيا، لأن هي استجابت عن سن الرؤيا التي لا تأتي كثرة الصبح للقرار أن أنا سأرسل هذا العالم فما في داعي لإيه للمذاكرة. وهذا خطأ، لأن تأويل الرؤيا أخواننا كلها عبارة عن علامات فقط، لا ينبغي على المرء أن هو يعني يوقف حياته على تأويل الرؤيا فضلا عن الأحكام الشرعية. والله أعلم. أنا فتاة في الكلية وكبيرة، وأنا كبيرة أخواتي وليس لي إخوة من البنين، ومن الله علي العام الماضي بلبس النقاب، ولكن أبي أمي وجميع أهلي رفضوا ذلك حتى وصلت الدرجة لي إلى أن حاول أبي أن يضربني أن يضربني بالسكين ولا بالسكينة في بطني، فخلعت النقاب، وأنا منذ ذلك اليوم أشعر بقسوة في قلبي وأخاف أن أموت قبل أن أنتشر مرة ثانية، فماذا أفعل؟ الله المستعان. يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يعني يوجد لهذه الأخت مخرجا، إن إذا كان الرأس فاسد بهذا الفساد وهي فتاة ويصل الأمر إلى ضرب السكين وطعن السكين، نسأل الله السلامة. يعني يعني نهيب هذه الأخت أنها تتمسك بنقابها، والأمر في الآخر يعني لن يطعنها بالسكين، يعني ربما كان مهدد أو نحو ذلك أو رأى واحد السكين من المطبخ المتاع، لكن لا يستطيع هو أن يضربها بالسكين فعلا. وبنقول لها أيضا إن ما من نقاب إلا خلفه قصة كفاح، نقاب خلف قصة كفاح زي اللحى، ما من لحى إلا خلفه قصة كفاح. وربنا سبحانه وتعالى يقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، فالذي ينصر الله ورسوله في زمان الغربة ليس كمن نصر الله ورسوله بعد مجيء الفتح. فإحنا ذلك نقول يعني نقول إحنا بنهيب هذه الأخت أن تصدق الجنة، يعني ثمنها غالي جدا، وهي لو تذكرت يعني أخواتها من المؤمنات السالفات عليها وكيف يعني بذلنا أنفسهن وأموالهن لله ورسوله لهان عليها الخطب كثير. لكن هي جسامة الخطب تكون بسبب ضعف الإيمان وعدم وجود الباعث على التمسك بالالتزام. هذا أعظم ما يعني يصاب به المرء في زمان الغرب، أنه لا يجد المثال ولا يجد الأخت. إحنا بنقول لهذه الأخت إنها تتلصق وترجع مرة أخرى إلى نقابها حتى لو لبست النقاب في خارج البيت. يعني في بعض الأخوات كنا فعلنا ذلك إلى فترة حتى يعني من الله عز وجل هذا الوالد، كانت تخرج مكشوفة الوجه من بيته، فأول ما تصل إلى بير السلم تلبس النقاب وتنطلق في الشارع لا أحد يعرفه، وقبل أن تدخل البيت من على نصف الشارع هكذا تبدأ شيئا فشيئا تزيل نقابها حتى إذا وصلت إلى داخل البيت ترفع نقابها تدخل. ظلت على هذا عدة سنوات حتى يعني من الله عز وجل عليها ومات والدها. الله المستعان. هناك زوجة زوجها يشاهد التلفزيون وهي تعارض ذلك بالحسنى، ولكنه يصر على مشاهدة التلفزيون ويسبها ويشتمها ويضربها وهي خائفة من كل الخوف على أولادها، وتأمل من الله عز وجل أن يصر عليها هذه الدنيا والآخرة. فماذا تقول لهذا الزوج؟ نقول لهذا الزوج: يا مسكين، لو كنت تحاسب وحدك لكان الفضل جسيما عليك، لكنك لا تؤاخذ وحدك، تؤاخذ عن نفسك وتؤاخذ عن أولادك وتؤاخذ عن زوجتك. لو أن الرجل أخذ 10 على 10 على مستوى الشخص عند الله عز وجل يوم القيامة، فيمكن أن يدخل النار بسبب امرأته أو بسبب أولاده. فكيف يا مسكين ترضى بمثل هذا الحال؟ وكثير جدا من الإخوة الأفاضل يتمنون لو كانت زوجاتهم عسر هذه الزوجة، فهذه نعمة ما قدرها هذا الرجل. لكن احنا بننصح بنقول للمرأة ان طبعا لا ولاية لك عليه شرعا، يعني اذا انت وعصيه ولم ينقطع فما عليك اكثر من ذلك، يعني ليست ولايتك عليه كولايته عليك لانه ولي القوام. فننصحك بالقاعدة التي ذكرها العلماء في باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، قالوا: اذا لم تستطع ان تزيل المنكر فزل انت، فيبقى لا تجلس في المكان الذي فيه التلفزيون، واجتهد اجتهد. قال: والله اشياء مؤسفه جدا ان الانسان يجد الرحمه نفسه فيها. مره واحد عجوز رجل كبير، عجوز هذه يعني يكون خصوصا المراه اكثر من الرجل، رجل شيخ كبير في احد المؤتمرات الشعبيه في ليبيا، وقف كده والقذافي بيخطب، وبعدين طبعا لان هي الجماهيريه الشعبيه الاشتراكيه فكل واحد ياخذها، فطلع الرجل ايه وهز عشان عوده كده ويتعكزوا عليه، فرفع كده وقال لهم: ايديه، قالوا له: عصاية. قال له: طب عوده منين؟ قالوا له: من فوق. قال لهم: السلام عليكم. بس اتفهمت ولا اتراح؟ لا مشكله لما يكون الزوج هو الرجل الفاسد، لما يكون الزوج هو الرجل الفاسد، يعني العلاج صعب جدا، العلاج صعب جدا. لا نستطيع ان نفعل اكثر من ان نامر هذه المراه بالصبر، الصبر. والعلماء لما عرفوا الصبر قالوا: هو ثبات باعث الدين اذا اعتراه باعث الشهوات، والصبر هو احتمال النفس الكد، والصبر كاسمه مر، الصبر كاسمه مر، لكن عاقبته خير، عاقبته خير. نرجو تفصيل في موضوع الهبة الهدية وما حكمها وما هي المتعلقات الخاصة بطلبها بعد استلامها. إيه؟ ده سؤال مبهم جدا، المفروض يكون في موضوع، يعني موضوع زواج مثلا رجل تقدم امرأة فأعطاها كذا وكذا وبعدين لما حب ينسحب ياخذ الهبة ولا لا، ودي تطلب الهبة ولا لا، السؤال يكون كده. ها؟ أصل الهدية أي هبة؟ أي الشيء الموهب يعني؟ الهبة معروفة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس لنا مثل الثوب العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. فذهب العلماء إلى تحريم الرجوع في الهبة. رجل وهب رجلا أو رجل وهب امرأة إذا دخل عليها أو أي شيء هبة فلا يحل له أن يرجع فيها أو يأخذها، إلا الهبة العامة بمعنى التي تعطى للأمير أو التي تعطى لصاحب المنصب، فهذا لا يجوز له أن يأخذها. يعني واحد له منصب مثلا، فواحد جاء قال له: والله أنا جايب لك المسألة دي هدية، لا يأخذها لأنها ليست هدية، هذه رشوة في صورة هدية، هذه رشوة في صورة هدية. وطبعا تعلمون جميعا إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي قال: هذا لي لكم وهذا لي. قال: هلا قعد في بيت أبيه أو بيت أمه ثم نظر من يعطيه. ولما جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بهدية فعمر رفضها، قال: أبي رجل هذه هدية، والنبي قبل الهدية، زي برضو ما هي كل الناس تقول. قال: كانت للنبي هدية ولنا رسالة، وأبى أن يأخذها. ولذلك يا أخوانا يسمى لصاحب المنصب سواء كان منصبا عاما أو كان منصبا أدبيا كالعالم ونحوه ألا يتصدر للبيع والشراء بنفسه، لا يتصدر للبيع والشراء بنفسه. يعني الحاكم أو الأمير أو صاحب المنصب إذا اشترى بنفسه أضر باقتصاديات الناس، ليه؟ لأن كل واحد عايز يتوزد، كل واحد عايز يجامل فبيعطيه. وبعدين أضف إلى ذلك أن البيع والشراء بيأخذ جزءا من الهيبة بسبب الفخار، بسبب أنه يعني فاصل ويعني ويتكلم والإنسان يخل. فأي إنسان له منصب أدبي أو مادي ينبغي عليه ألا يباشر البيع والشراء بنفسه. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله ما اشترى شيئا بنفسه قط ولا باع شيئا، إنما كان يوكل من يشتري له ومن يبيع له، عشان تظل حكمة العالم كما هي، تظل حكمة العالم كما هي. أي نعم. الله ظللت فترة على الاستقامة والالتزام، وفجأة تغير الحال، يعني صرت أميل إلى المعاصي تارة وإلى الطاعة تارة، فكيف أستقيم على شرع الله؟ أريد أن أعقل على فتاة، فهل أأخذ فتاة غير ملتزمة وأستقيم معها على الشرع، أم أأخذ فتاة ملتزمة تقويني على طاعة الله؟ طبعا هو قد يكون هناك امرأة غير ملتزمة الآن، غير ملتزمة الآن، والرجل يتزوجها غير ملتزمة وتلتزم، قد كده، وقد يتزوج امرأة ملتزمة وتترك الالتزام. لكن إذا تزوج امرأة رجل امرأة من عرض الشارع، امرأة مثلا متبرجة فتزوجها، فيعني حولت حياته إلى ظن، أول ما يشتكي منها الناس بيعملوا فيه إيه؟ بيلوموه، يلوموه ليه؟ يقول لأنك لم تأخذ أسباب الشرعية. لكن لو تزوج امرأة مثلا منتقدة فحولت حياته إلى ظلام مثلا وبدأ يشتكي، لا أحد يلوم. ليه؟ لأنه سلك السبب المشروع، سلك السبب المشروع. أنا بحثت عن امرأة متدينة وعن امرأة عفيفة وعن وعن ولم يكن لي فيها بخل، يبقى إيه؟ يبقى لا يلام. إنما يأتي من رأى عرض السبب وبعدين تعذبه، فإحنا بنقول طيب ما كانت المرأة المسألة ظاهرة، ما الذي جعلك تدخل على هذه المرأة؟ إذا المطلوب يا أخوانا أن نحسن الأخذ بالأسباب، أن نحسن الأخذ بالأسباب. أما البقاء على الاستقامة فهذا أمر يعلمه الله عز وجل وحده. المهم الإنسان يحسن السبب، يحسن الاختيار. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه رجل متناسخون من أبي داود وقد اختصم مع رجل، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل على الآخر، فقال المقضي عليه حسبي الله ونعم الوكيل. زعلان. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام قوله قال ردوا علي الرجل، فلما رجعت قال له كيف قل؟ قال قلت حسبي الله ونعم الوكيل. قال له إن الله يلوم على العجز، ولكن إذا أصابك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. فجيت من نفسك تحت عربية وتقول حسبي الله ونعم الوكيل، تخبط نفسك بسكينة وتقول حسبي الله ونعم الوكيل، لا، إن الله يلوم على العجز. العجز هنا معناه الحمق وليس معناه عدم الاستطاعة، لأن الله لا يلوم على عدم الاستطاعة، قد أسقطها عنه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا كان الأمر أوسع من طاقتك فلا يلوم الله عز وجل عليه، إنما العجز في الحديث الحمق وسوء التصرف. فالله عز وجل يلوم العبد على الحمق وعلى سوء التصرف. فإذا كنت ماشي تمام وما في أي مشاكل فأصابك أمر من القدر الأعلى ما فيه شك فيه لفيه، حين ينصر حسين الله ونعم الوكيل. لكن ما تغلط في جارك ويكون الحكومة عليك فتأتي فلما أحكم عليك تقول لي حسين الله ونعم الوكيل، لا. فهو إذن المطلوب إحسان التصرف. إذا كان أنت أمامك فتاة ملتزم كما تقول وتعينك على طاعة الله، فمن الذي يضحي بها ويجيب امرأة عشان يجاهد مع جهاد الأطفال وبعدين هو لا يضمن في الآخر أتستقيم معه على شرع الله أم لا؟ لا. نعم. إن الله يرضى عن العجز. أنا فتاة في الكلية هنا في المنصورة، ولكني من محافظة أخرى وأقصن هنا في المنصورة. الحمد لله قلبي يتعلق بالمساجد وسماع المحاضرات وأحضر بغير علم أبي، علما لأن أبي لا يحب ذلك ويعتبره تطرفا وإرهابا، ولو علم لمنعني. هل أحضر؟ علما بأنني ليس لي مصدر معك فرع لا إلا ذلك. فيه شيء اسمه المداراة، وشيء آخر اسمه شكاية الحال تغني عن المقام. فإذا كان هذه الفتاة لا تعرف الفرائض العينية في دينه، لا تعرف ما تقوم به دينها على سبيل اللزوم، زي معرفة التوحيد، زي معرفة الطهارات، زي معرفة فقه الصلوات وهذه الأشياء، فهذه يجوز لها أن تخرج رغما عن أبيها. إنما الذي تكلمنا عليه هو فضول العلم، هو فضول العلم. وزيك أنا مثلت بهذه المحاضرة، أو فضول العلم زي مثلا تدريس كتاب معين، زي مثلا تدريس علوم الأصول وهكذا. فإذا كان الوالد لا يعلم بذلك، رجل من الأخت اللي زكاة حضرة يعني تأخذ لها من الكلام، لأن الكلام دقيق وحساس. إذا كان الوالد الأخت لا تعرف شيئا من الشرع إلا عن طريق هذه المحاضرات، فهذا يخول لها أن تحضر رغما عن والده. هذا هو القيد الذي أضع. فإذا انضاف إلى ذلك أن الوالد لا يعلم، كانت المسألة أخف بكثير، ويجوز لها إذا احتاجت أن تعرض، كأن تستأذن والدها أن تذهب مع بعض الأخوات إلى بعض المحاضرات التي تنتفع بها. فهذا تعريف كلمة المحاضرات، معناها معنيان، معنى المحاضرة التي في المسجد ومعنى المحاضرة التي في الكلية. فإذا قالت مثلا، إذا قالت لوالدها أن هذا في محاضرات وبأحب أحضرها وكذا مثلا مع بعض الزميلات، فأذن لها، كان لها أنها تتعلق بمثل هذا الإذن العام. فإن لا تفتح على نفسها حتى إذا وجدت أنها أخذت القدر من الفرض العيني الذي تقيم به دينها، وعلم والدها فنهاها نهيا واضحا صريحا، فعليها أن تنتهي وتحصل هذه المعارف من بوسائل أخرى. فإذا أنا عرفت بقى الشيخ محمد حسين ولي جاب على السؤال ده، واحد شافك في المنام انت والشيخ صفوت نور الدين والشيخ ابن عثيمين والشيخ مصطفى علي، هذه الصحوه كلهم في رؤيه واحده؟ هو ده عايز تفسير يا مولانا. السؤال ده واسع عليا جدا يعني، بس جو. لكن على اي حال يعني نسال الله عز وجل ان يجعلك معهم. أريد أن أعرف أي وقت تكون موجودا في البيت. طيب أنا عايز أعرف السؤال ده الأول بريء ولا مين اللي بعته بالضبط؟ عادة أكون أتلقى المكالمات كل يوم عادة خميس الجمعة بعد العشاء بنحو ساعة إلى الساعة الثانية عشر. الحديث الضعيف الذي معناه أنه كان هناك أخوان أحدهما يعمل والآخر متفرغ للعبادة، فقيل له إنك أفضل مما يتفرغ للعبادة. الحديث الصحيح الذي معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك ترزق بأرض، توضيح هذا الحديث أهو يدعو إلى التفرغ للعبادة الله. الحديث المنكر اللي هو المشهور بين الناس أن رجلا كان يعبد الله في المسجد وآخر كان يعمل وينفق عليه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم يعني سأل الرجل الجالس في المسجد ما لينفق عليه، فقال أخي، قال هو أفضل. هذا حديث منكر، والشيخ ناصر الدين الألباني حكم عليه بالبطلان. أما الحديث الآخر هو الحديث الصحيح أن سعد بن أبي وقاص قال ظننت أن لي فضلا على بعض يعني إخوانه من الضعفاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك ترزق به، لعلك ترزق به. وده الإمام البخاري رأى هذا الحديث وذكر في فضل الاستنصار الضعفاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان من داء عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقدم الضعفاء وكان يستنصر بهم في الدعاء فكان يفتح لهم. ومسألة التفرغ للعبادة هذا شيء حسن جدا إذا كان الإنسان يكفى مؤنة العيش، يعني إذا الله عز وجل سخر لرجل من ينفق عليه فتفرغ للعبادة فهذا رجل يغبط على ما هو عليه، لأن مسألة العمل عبادة وكان ده هو، هذا كله كلام ليس له أصل صحيح. العمل ليس عبادة إلا إذا عمل الرجل العمل ليسد به الواجب عليه، كعمل الرجل للنفقة على المرأة والأولاد، فإن النفقة على المرأة والأولاد واجب، فعمله يصير واجبا أيضا، وإلا فمطلق العمل يشترك فيه المؤمن ويشترك فيه الكافر أيضا. هل صيام التطوعي عن الميت يجوز؟ وهل إذا كنت أظن أن أبي عليه أيام ولست متأكدة هل أصوم عنه أم لا؟ بالنسبة للصيام عن الميت، طبعا صيام النوافل عن الميت لا، اللي تكلم فيه العلماء صيام الفريضة كرجل مرض في رمضان ومات عليه من رمضان، فهل هذا يصام عنه أم لا؟ على قولين لأهل العلم، أي أرجح القولين الذي أتبناه أنه لا يصام عنه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان عليه صوم صام عنه وليه، هذا كصيام النذر دون صيام الفريضة. وبيان ذلك أن الله تبارك وتعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فإذا مرض الرجل فقد أذن الله عز وجل له أن يقضي الأيام بعد ذلك. فهذا الرجل الذي لم يصم رمضان ومات عقب رمضان، أي جرم عليه وأي ذنب؟ ما عليه جرم ولا ذنب، ما بقي الرجل، حتى لو بقي الرجل وكانت العلة مستديمة عنده مزمنة ملازمة له ولا يرجى برؤها، فهذا الرجل لا يصوم ولكن يطعم. فالصواب انه لا يجب على اولئك الميت ان يصوموا عن ابيهم الذي ترك من رمضان اياما بسبب مرضه، ولكن يطعمون عنه، يصوم ولا لا يصوم ولكن يطعم عنه. والحديث في صيام النذر، واليه ذهب الامام احمد وجماعه من اهل الحديث. صح الحديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، هذا حديث صحيح، ولكن الأمر في هذا الحديث ليس على الوجوب إنما هو على الاستحباب، على الاستحباب. وقد ثبت عن علي بن أبي طالب أنه قال ليس على عليكم في غسل ميتكم غسل فإن ميتكم ليس بنجس، فلكن هذا محمول على الاستحباب الله أعلم. وهذا هذا المذهب هو مذهب كافة أهل العلم. تقدم لحضرة شاب ملتزم لكنه ليس من جماعة الإسلامية، فما رأيك؟ ما هو جماعة الإسلامية ما يبقى من قبل الإسلام غير اليهود والنصارى. إذا كان الرجل ملتزما فحسب كده، أما مسألة الانضمام إلى الجماعات والحركات فهذه المسألة ما لها علاقة أبدا بالزواج.